الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى مرتبة عالية، كلمة خفيفة على اللسان، من 4 أحرف تقوى. ولكن ليصل الإنسان إلى درجة التقوى يحتاج ليخالف نفسه، وليقهر نفسه، وليعمل بما يرضي الله عز وجل، فعليه أن يجاهد نفسه جهادا عظيما. ليس أمرا سهلا أن تكون من الأتقياء، فالأتقياء أحباب الله. الأتقياء يحشرون يوم القيامة طاعمين كاسين راكبين على نوق رحائلها من ذهب. الأتقياء يكونون يوم القيامة وفود الرحمن، فيلقون غاية الإكرام، كما قال الله تعالى في القرآن: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يحشر المتقون يوم القيامة إلى الرحمن وفدا. فإذا كان الإنسان في هذه الدنيا لو وفد على إنسان كريم، ماذا يلقى عنده من الإكرام؟ الشيء الكثير. فكيف بمن يكونون وفود الرحمن يوم القيامة؟ نسأل الله تعالى أن يرزقنا التقوى. وقال النصر آبازي أحد الصالحين: من التزم بالتقوى اشتاق إلى مفارقة الدنيا. من التزم بالتقوى اشتاق إلى مفارقة الدنيا. هذه الدنيا تصير لا قيمة لها عنده، في نظره الدنيا لا شيء، كل همه يصير الآخرة، كما قال الله تعالى: وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فالأتقياء الدار الآخرة لهم خير، يفكرون بالآخرة، لا يفكرون في هذه الدنيا. فكرهم وشغلهم الشاغل كيف يخرجون من هذه الدنيا والله عنهم راض. هكذا حال الأتقياء. وقال بعضهم: من تحقق في التقوى هون الله على قلبه الإعراض عن الدنيا. بعض الناس قد يرون أنفسهم متعلقين بهذه الدنيا، كلما حاول أن يسلخ نفسه من هذه الدنيا يرى ما يجره إليها، تعلق قلبه بها فيتعجب من حاله: لماذا كلما حاولت أن أبتعد عنها رددت إليها؟ يعود إليها وينغمس في شهواتها ومستلذاتها. سبب هذا عدم التمكن في التقوى. أما من تمكن بتقوى الله عز وجل يصير هيناً على قلبه أن يعرض عن هذه الدنيا. وهذه الدنيا لا تخفى عليكم يا أحبابنا كم هي غرارة، كم هي كذابة، غرارة كذابة تضحك على صاحبها، كما قال سيدنا الرفاعي رضي الله عنه: من مال عنها سلم منها، ومن مال إليها بلي فيها. هي كالحية، لين لمسها قاتل سمها، أيامها تمضي كالخيال، وملذاتها سريعة الزوال. لو أصبت بنعمة، نعمة الدنيا لا تزول، لا تدوم. لو أصبت بنعمة في هذه الدنيا أصابك فرح، ترى أن فرحك يتكدر بترح ومصيبة. تأتيك نعمة من ناحية فيصيبك غم من ناحية، مصيبة. تفرح من ناحية تحزن من ناحية أخرى، لأن الدنيا لا تصفو لأحد. هكذا قال العلماء: الدنيا لا تصفو لأحد، أي أنك لن تجد فيها نعيما خالصا، بل يكدر هذه الدنيا الهم والغم الذي يصيب الإنسان. فإذا ما عرفت يا أخي أن هذه الدنيا ليست للبقاء، ليست للخلود، اجهد على أن تعمل لما بعد الموت حتى تكون عند الله تعالى من المرضيين. ورد عن سيدنا عيسى عليه السلام أنه رأى الدنيا بصورة عجوز هتماء وعليها من كل زينة، رأى الدنيا بصورة عجوز هتماء وعليها من كل زينة، فقال لها: كم تزوجت؟ فقالت: لا أحصيهم. يعني الذين ركضوا خلف هذه الدنيا لم يطلقوا الدنيا، إنما تزوجوا الدنيا، بمعنى انغمسوا في هذه الدنيا، حالهم كثير، مع أن الدنيا كيف حالها؟ رآها بصورة عجوز هتماء ولكن عليها من الزينة. يعني من في الدنيا قد يرغب في امرأة عجوز كبيرة في السن ولكن عليها الحلي؟ هذه الدنيا هكذا رآها، بصورة عجوز هتماء وعليها من كل زينة. فقال لها: كم تزوجت؟ فقالت: لا أحصيهم. فقال: فكلهم مات عنك أم كلهم طلقك؟ ماتوا لذلك تركوها أم طلقوها؟ قالت: بل كلهم قتلت. فقال: فبئسا لأزواجك الباقين، كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين؟ كيف تهلكينهم واحدا بعد واحد ولا يكونون منك على حذر؟ هذه الدنيا مآلها الزوال. العاقل والأتقياء يعملون للآخرة، وللدار الآخرة خير للذين يتقون. الذين يتقون الآخرة عندهم أفضل من هذه الدنيا. وقال أبو بكر محمد الروزباري: التقوى مجانبة ما يبعدك عن الله تعالى. التقوى مجانبة، أي أن تبتعد عما يبعدك عن الله تعالى، أي عما حرم الله. ابتعد عما حرم الله، أد ما فرض الله، تكن من الأتقياء. ويروى أن أبا حنيفة رضي الله عنه كان لا يجلس في ظل شجرة غريمه الذي اقترض منه المال من الإمام أبي حنيفة. إذا ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه كان لا يجلس في ظل شجره. لماذا؟ لأجل الحديث الذي فيه: كل قرض جر منفعة فهو ربا. هو طبعا إمام أبو حنيفة رضي الله عنه لم يقرضه بالربا ولم يشترط عليه منفعة، ولكن لأجل أن هذا مدين للإمام أبي حنيفة لا يحب الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه أن يشعره ولو للحظة أنه يعامله بهذه المعاملة لأجل الدين الذي أعطاه إياه. هذا من شدة الورع. أنت لو مدين إنسان مصاري ورحت لعنده زرته وقعدت ببيته يجوز، منه حرام، ولكن إن ذهبت إلى بيته وقلت له شو إيمت حتعزمنا على العشاء، إيمت بدك تعملنا كذا وكذا، قد هو يفسر هذا أنك تطلب منه كل هذا لأجل الدين الذي أقرضته إياه، يعني عم تخليه يشعر بالمنة منك عليه. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه لما كان يذهب إلى بيت غريمه من اقترض منه المال كان لا يجلس في ظل شجرته، يعني لا يتفيا بفيها، ما بيقعد بالفي تعون الشجرة التي يملكها ذاك الرجل الذي اقترض منه المال. وهذا طبعا يا أحبابنا من شدة الخوف من الله تبارك وتعالى. وإبراهيم ابن أدهم الذي كان أيضا من أولياء الله الصالحين من أصحاب الدرجات العلى أيضا قال نمت ليلة تحت شجرة قرب صخرة كانت كأنها تظله، يوجد صخرة كأنها تظله، فبات عندها في بيت المقدس يعني بفلسطين. فلما كان بعض الليل نزل ملكان من السماء، فقال أحدهما لصاحبه من هذا؟ فقال الآخر إنه إبراهيم بن أدهم. إبراهيم بن أدهم من كبار الأولياء. فقال الآخر ذاك الذي خفض الله له درجة من درجاته. فقال لماذا؟ فقال لقد اشترى من البصرة تمرا. وين البصرة؟ بالعراق. هو وين كان؟ بفلسطين ببيت المقدس. فالملك يقول الآخر، والإمام إبراهيم بن أدهم يسمع ما يقوله الملك للآخر بين النائم واليقظان. قال أحدهما للآخر من هذا؟ قال إبراهيم بن أدهم الذي خفض الله له درجة من درجاته. فقال له لماذا؟ قال اشترى تمرا بالبصرة، ليس ببيت المقدس، بالبصرة بالعراق، فوقعت تمرة من تمر البقال على تمره ولم يرجعها إليه. بعد ما عباله التمر واشترى منه حتى يتزود، يعني كان بالعراق يتزود ليروح إلى بيت المقدس، لما عباله ما اشترى تمرة انحدرت كرت يعني منه بالعامية ونزلت بقلب ما اشترى يعني التمر اللي هو اشترى، فهو ما ردها أساس أنه تمرة نزلت. فقال إبراهيم لما سمع هذا الكلام فسافرت إلى البصرة، رجع من بيت المقدس إلى البصرة، واشتريت تمرا من ذلك الرجل، راح اشترى منه تمر، وأوقعت تمرة على تمره، رجع رد تمرة أعادها إليه، ثم رجع إلى بيت المقدس إلى حيث كان وبات تحت الصخرة هناك. قال فلما كان بعض الليل إذا أنا بملكين نزلا من السماء، فقال أحدهما لصاحبه من هذا؟ فقال الآخر إنه إبراهيم بن أدهم. فقال إنه ذاك الذي رد الله تعالى مكانته ورفع درجته، قصد العراق البصرة ثم عاد إلى بيت المقدس، ولكن انظروا في حالهم كيف رفع الله تعالى من شأنهم. هذا إبراهيم بن أدهم كان يصطاد يوما، كان يمضي وقتا طويلا بالصيد، يذهب إلى الصيد صيد البر، إلى أن مرة سمع هاتفا يهتف ويقول يا إبراهيم ما لهذا خلقت، ما لهذا خلقت، فندم وصار يجد في العبادة، وكان من الأغنياء فترك الدنيا وترك الملك خلفه وذهب يعيش عيشة الزهاد والنساك إلى أن صار من كبار أولياء الله عز وجل. هذا إبراهيم بن أدهم كان شديد الخوف من الله عز وجل، حتى إنه يوما دعي إلى وليمة، فاجتمع الناس وانتظروا شخصا لم يأتي بعد، فقالوا ماذا تنتظرون؟ فقام واحد منهم وقال ننتظر ذاك البليد، اغتابه، تكلم عليه بما لا يرضى، بس قال عنه ننتظر ذاك البليد. ماذا فعل الإمام إبراهيم بن أدهم؟ سبحان الله، قام وقال أنا كيف أحضر مجلسا يغتاب فيه الناس؟ فترك المجلس وخرج ولم يأكل ثلاثة أيام. ثلاثة أيام لا يأكل، لأنه عاتب نفسه ولام نفسه كيف يلبي دعوة إنسان يغتاب الناس عنده. لثلاثة أيام انقطع عن الطعام مؤنبا نفسه ومعاتبا نفسه. أما في هذا الزمن لو قيل لشخص فلان فعل كذا، فالآخر المستمع يقول له ثم ماذا؟ خبرني بعد اللي أكثر، شو صار؟ ماذا عن كذا وكذا وكذا؟ بشجع بعض على الكلام الذي هو غيبة محرمة، بدل أن ينهى الواحد منهم الآخر عن مثل هذا الكلام المحرم. إبراهيم بن أدهم من شدة ورعه ترك المجلس، عازمينه على الأكل، ما قال لك بدي راعي خاطره، ما قال لك بيزعل مني تكلف بسبب الطعام، ترك له الطعام وما عمل، ولم يأكل ثلاثة أيام لأجل ما حصل. هذا من شدة التقوى يا أحبابنا، الله يرزقنا التقوى. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سادة الناس في الدنيا الأسخياء، سادة الناس في الدنيا الأسخياء، وسادة الناس في الآخرة الأتقياء. في الدنيا إذا أراد الإنسان أن يسود، يعني يكون له سيادة على الناس، يسخى عليهم، يتصدق ويعين المحتاج فيصير له سيادة. سادة الناس في الدنيا الأسخياء، أما سادة الناس في الآخرة الأتقياء. وهذا بيان لعلو مقامهم. وأما الورع يا أحبابنا، والذي كلما زاد في الإنسان ازداد ارتقاء في مقامه، لأن التقوى إن وصلت إليها صرت من الأتقياء، وإن ثبت عليها ومت على التقوى دخلت الجنة بلا عذاب. الورع وشدة الورع أكثر تتمكن في التقوى، ويصير عندك خوف وتحاسب نفسك على أشياء يعني حتى قد تظنها أنت قد لا تخطر في بالك، هم يحاسبون أنفسهم عليها، حتى قيل إن بعض الأولياء قد يعمل عمل الطاعة ثم يجلس ويقول لعلي ما أخلصت النية لله، فيعاتب نفسه ويؤنب نفسه ويلوم نفسه ويتهم نفسه لعله ما كانت نيته خالصة لله عز وجل. إلى هذه الدرجة يحاسبون أنفسهم. قال إبراهيم بن أدهم ذاك الولي الصالح الورع ترك كل شبهة، ترك كل شبهة، كل ما فيه شبهة ابتعد عنه. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام. سبحان الله. كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام، يتجنب 70 أمرا إن كان فيه شبهة. هذا هو الابتعاد عما فيه شبهة والإقبال عما فيه خير لهذا الإنسان. كل شيء فيه شبهة يتركونه. يعني تصور في هذا الزمن أكثر المعاملات بين الناس إن لم تكن محرمة يكون فيها شبهة، أكثر المعاملات، نسأل الله العفو والعافية. فالذي يريد من كل معاملة أن تكون كما يحب الله ويرضى يتعلم علم الدين، يتمكن في العلم، وكل ما يشتبه عليه من المسائل والأمور قبل أن يدخل بها يسأل، قبل أن يدخل في هذه المعاملة يسأل ويستفصل ما هو الحكم في كذا وكذا، لا يفعل ثم بعد ذلك يسأل كما هو حال الكثيرين. بيجي عند الشيخ بيقول له دخلت أنا وشخص بمعاملة وحطينا شاط ربا بيني وبينه، فأمنا بعدين صار هو طالبني بالمال، أخذت له أنا المال ما أعطيته، بعدين بعنا المحل، بعدين صار كذا وكذا. بيذكر له مسائل اللي بيطلع على المتعلم بيلاقي إنه هذا الشخص وقع بثلاثين أربعين مسألة تخالف الشرع. برجع بيقول له شو بدي أعمل هلا، كيف بدي أخلص من هالأمر؟ طب قبل أن تدخل في كل هذا لماذا لم تسأل، لماذا لم تسأل أهل العلم حتى لا تورط نفسك وتنجر أكثر وأكثر؟ قال بعضهم الورع في المنطق أشد منه في الذهب والفضة، والزهد في الرياسة أشد منه في الذهب والفضة، لأنك تبذلهما في طلب الرياسة. لبد الرياسة يبذل المال، ينفق الذهب والفضة، فأي شيء يكون عنده أغلى الرياسة، الرياسة. وكذلك الورع في المنطق، الورع في المنطق أن تتورع فيما تقول، أن تراقب لسانك، مش لأنك تعلمت الدين أو تعلمت بعض الأحكام معناه لو أطلقت للسانك العنان تكون من السالمين يوم القيامة، لا. هذا اللسان قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام محذراً من عدم استعماله فيما حرم الله: إنك لا تزال سالما ما سكت، طالما أنت ساكت سالم، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. إنك لا تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك، إما أن يكون خيرا لك وإما أن يكون شرا لك. لذلك راقب ما تنطق به. الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: إذا أراد الإنسان أن يتكلم ينظر، فإن كان في كلامه، فإن كان في كلامه مصلحة تكلم، وإن لم يكن فيه مصلحة لم يتكلم، وإن شك هل فيه مصلحة أم لا لم يتكلم. هذا الورع، حتى لما تشك هل فيه مصلحة أم لا لا تتكلم ورعا، لأن الكلمة إذا ما خرجت من فمك وآذت كيف تردها إلى الجوف؟ لن تستطيع. تماما كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، عندما رأى ثورا يخرج من منفذ ضيق، ثور يخرج من منفذ ضيق ثم لا يستطيع أن يعود إليه، فسأل جبريل من هذا؟ قال: هذا الذي يتكلم بالكلمة الفاسدة فلا يستطيع أن يرجعها. خلص لما تخرج لا تستطيع أن ترجعها. ف فالإنسان يراقب نفسه يا أحبابنا. بعض أولياء الله الصالحين من شدة خوفه من الله وحرصه على أن لا يتكلم فيما لا خير فيه يقال بأنه وصل إلى حالة أنه في يوم تكلم فقط بنحو 3 كلمات ليس فيها ثواب، أما باقي كلامه كان مما فيه ثواب، يعني يذكر الله، يقرأ القرآن، يدعو، لا يطلب شيئا، لا يتكلم فيما في الكلام الذي لا خير فيه ولو لم يكن محرما. نتكلم عن الكلام المباح. وقد ورد في الحديث أيضا الذي رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كن ورعا تكن أعبد الناس، كن ورعا تكن أعبد الناس، أقربهم لطاعة الله عز وجل ولرضوانه. والورع يا أحبابنا أمر عظيم جدا يرقى بالإنسان إلى المراتب العلى. وقد قال بشر بن الحارث، والذي كان يلقب بشر الحافي وهذا أيضا كان من الصالحين، قال: أشد الأعمال 3: الجود في القلة، أن تجود عندما تكون في القلة، هذا ليس سهلا على النفس، معك مال قليل طلب منك التبرع فجدت وسخيت بالدفع، هذا ليس أمرا سهلا. والثاني الورع في الخلوة، لما تكون وحدك أن تكون ورعا وأن تحاسب نفسك لما تكون وحدك. وكلمة الحق عندما يخاف ويرجى، تقول كلمة الحق ولا تبالي. وقيل جاءت أخت بشر الحافي إلى أحمد بن حنبل وقالت له: إنا نغزل على سطوحنا فتمر بنا مشاعر الظاهرية ويقع الشعاع علينا، أفيجوز لنا الغزل في شعاعها؟ امرأة عم تسأل، هي أخت بشر الحافي، لما تمر مثل القافلة أمامهم وهن عندهم قد أشعلوا ضوءا يصعدون إلى السطح للغزل، فكانت تغزل الصوف وتنتظر مرور هذه القوافل حتى تضيء في الليل فتستخدم هذا الضوء منهم، وماذا تفعل وتغزل؟ هذا السؤال يسأله شخص يعني سبحان الله في غاية الورع. فسألت من؟ الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، فقال لها: من أنت عافاك الله؟ استغرب من سؤالها، من أنت عافاك الله؟ قالت: أخت بشر الحافي. معروف بشر من الصالحين الأكابر. فبكى الإمام أحمد رضي الله عنه، بكى من هذا السؤال، وبكى لما سمع باسم بشر، وقال لها: من بيتكم يخرج الورع والصدق. ثم قال: لا تغزلي في شعاعها. هذا من الحرص. ورد أيضا عن أمير المؤمنين عمر أتاه مرة رجل يسأله عن أحوال الرعية، وكان عنده مثل المصباح فيه زيت ويعطي ضوءا كبيرا، وفي عنده مصباح صغير يعطي ضوء خافت، فكان الضوء المصباح الكبير هو الذي يستعمل ينير أكثر. فذاك صار يسأله عن أحوال الرعية وأمير المؤمنين يجيبه، فلما انتهى من السؤال عن أحوال الرعية سأل أمير المؤمنين عن زوجته وأولاده كيف هم، فقام أمير المؤمنين وأطفأ المصباح الكبير وأشعل ذاك المصباح الصغير، فتعجب ذاك الرجل، قال له: لماذا فعلت هذا؟ قال: قد كنت من قبل تسألني عن أحوال الرعية، وهذا المصباح لبيت مال المسلمين، أما وقد سألتني عن أهلي وأولادي فأن هذا أمر يخصني. لذلك أطفأ المصباح الذي هو من بيت مال المسلمين واستعمل الذي يملكه هو ذاك المصباح الصغير. هذا من شدة الورع، من شدة الورع بيجي الإنسان بيطلع بيخاف يخرب شغلة بالجامع، بلك هذا المسلمون تبرعوا لأجل مصلحتي لمصلحة المسجد مثلا، بيخاف يفرط بشيء للمسجد. وهذا الورع يا أحبابنا وهذه المراتب التي ذكرناها وجدناها في شيخنا رحمه الله، الورع الذي كان عنده كانت مرتبته عالية جدا، كان لا يأكل ما فيه شبهة ويؤثر أن يبيت جائعا عن أن يأكل ما فيه شبهة، كان لا يأخذ من صغير هدية، لأن الصغير في بعض المذاهب كما تعلمون وكما قال العلماء لا تصح هبته، كان لا يأخذ من الصغير هدية، كان يحن على الصغير والكبير. ومع أنه من كبار أولياء الله ومع أنه صاحب المقام العالي ورع زهد تقوى ومخافة من الله عز وجل، إلا أنه الطريقة التي كان يعامل بها تلاميذه يظهر أنه كان خائفا على نفسه، همه النجاة. حتى ذكر لنا أنه كلما يشرب من كوب فيه ماء كلما يشرب يترك شيئا قليلا فيعطيه لأحد التلاميذ الذين يكونون بقربه، كل ما يشرب يترك شيئا قليلا. فسئل مرة لماذا تفعل هذا؟ قال هذا لما يشرب من هذا الماء الذي أتركه له يحصل له سرور في قلبه فيسر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، فأنا أرجو بهذا أن أعتق من النار. كم وكم يضحي ويتعب كان رحمه الله في سبيل أن يلبي حاجات الناس. الزائرون الذين يقصدونه بالمئات كل يوم لا يمل من استقبالهم. نحن الواحد منا إذا إجا عنده 5 زوار بنفس اليوم بيتعب بيتأفف، ما بقى بيعزم حدا لشهرين ثلاثة لقدام، بيتعب منه. الشيخ عبد الله كل يوم بيته مفتوح، يذهب الشخص يسأله يتعلم منه يستشيره، حتى بعضهم الشيخ يواسيهم كيف حالك كيف هو عملك، يعني يسايرهم فيحصل لهم سرور بذلك أيضا. رحمة الله عليه وجمعنا الله تعالى به في أعلى عليين، وجزاه الله عنا وعن كل واحد منا وعن هذه الأمة خير الجزاء، إن الله على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، له ولسائر أمواتنا المسلمين الفاتحة.